هذا خالد قاعد يحاسب على مقاضي الجامعة من سناكات صحية وغيره، ولأن معاه بطاقة ثماري تسوق وكسب نقاط ووفر أكثر. نستقبلكم في جميع فروع التميمي، وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف. حكاية الدمية ماتريوشكا. هذه الحلقة هي أحد حلقات حكاية مدير صغيرون، البودكاست اللي شعاره العلم من الرأس إلى البودكاست. كتب النص الأستاذ محمد النفاعي، قدمه إلى مسامعكم أنس ابن حسين. فتح تنظيم روسيا الكاس العالم أعيننا على دمية روسية مشهورة تسمى ماتريوشكا، وينسب إلى فازيلي زيفيوزدوشكين، فضل صناعة أول دمية ماتريوشكا في نهاية القرن 19. وهذا الرجل هو حرفي روسي كان يعمل في الخراطة وحفر الخشب وصناعة الدمى. هذه الدمية المزخرفة عادة ما تمثل المرأة الروسية الريفية باللباس التقليدي. توضع داخل هذه الدمية دمى أخرى أقل حجما، تطورت مع مرور الزمن حتى أصبحت ذات أشكال وأحجام مختلفة، منها ما ظهر خلال الصيف كنماذج للاعبي منتخبات كاس العالم بمناسبة تنظيم البطولة. ويتراوح عدد الدمى في داخل الماتريوشكا من 3 إلى 5 دمى، كلها مجوفة على شكل بيضة ذات قاع مسطح تتألف من قسمين علوي وسفلي. الدمية الأصغر تكون قطعة واحدة كاملة ليست مجوفة ولا تنفصل في المنتصف. ابن الصغير اقتنى إحدى هذه الدمى خلال إقامة كأس العالم، ولم يكتفي باقتنائها بل بادرني بسؤال مفاده: أي شخصية نموذجية هي الأفضل لك يا أبي؟ أجبته بأن النموذج الأفضل هو الصغير، لأنه الأكمل مقارنة بالنماذج الأخرى. من حسن حظي أنه اكتفى بهذه الإجابة ولم يتبعها بسؤال آخر كما هي عادة الصغار، وواصل لعبه بالدمية. سؤال ابني عن الماتريوشكا حفز في ذهني أسئلة كثيرة: هل فعلا الدمية الأصغر هي الأفضل أم الكبرى لأنها تحتوي على الجميع؟ هل من الممكن إسقاط تصميم هذه الدمية علينا نحن بني البشر في الحياة بشكل عام أو في بيئة العمل بشكل خاص؟ أعتقد شخصيا أنه ممكن اعتبار النموذج الأصغر والأكمل يمثل الفطرة التي جميعنا نخلق عليها، أما النماذج الأخرى الأكبر فهي ما نتطبع به ونكتسبه من خبرات وتجارب وقناعات مع مرور الزمن، سواء كانت هذه القناعات والتجارب سلبية أو إيجابية. من منظور آخر، من الممكن اعتبار النموذج الأصغر هو الجوهر، هو الذي يتحتم علينا بذل الجهد بأن نفك الدمية 4 مرات حتى نصل إليه. وكذلك هي الحياة، علينا أن نمر بتجارب كثيرة حتى تسقلنا لنخرج أفضل ما لدينا. هذا يذكرني بالحجر المتحول الميكاشست، هذا الحجر الذي يتألف من صفائح معدنية قشرية مثل السيكا، والتي بدورها تحصر بين طبقاتها حبيبات دقيقة جدا متبلورة، عبارة عن مواد خام للأحجار الكريمة كالزمرد. والذي يريد الزمرد والأحجار الكريمة يجب أن يسقل هذه الصخور المتحولة. أصدقائي، كم شخص يملك موهبة ما، وهذه الموهبة هي التي تمثل هذا الحجر الكريم، الحجر الكريم أو الموهبة المدفونة والموجودة فيك، لكن تحتاج إلى كثير من الصقل والتدريب حتى ترى النور. إحدى نظريات التدريب في التنمية البشرية تسمى بقاعدة 10,000 ساعة، وهي مدة التدريب على المهارة حتى تصل إلى مستوى الإبداع والاحترافية المطلوبة. بالمقابل هناك من يكون جوهره جميل لكنه يتقمص الماتريوشكا، لا يظهر هذا الجوهر الجميل للآخرين بأي سبب كان. هنا أنا أتذكر أحد الموظفين اللي عملت معهم، وكان يتعامل باستعلاء مع باقي الزملاء معتمدا كثيرا على ذكائه وفطنته العملية. أعتقد جاء في بالكم أحد في مجال عملكم. زميلي هذا لم يكن يحظى بالقبول الاجتماعي، حيث دأب الجميع على تحاشيه قدر المستطاع بلا شك. هذا قد يكون أحد أسباب تعثره الوظيفي. في حواري معه في إحدى اجتماعاتي المشورة كرئيس مباشر له، أسديت له نصيحة، قلت له ببساطة: يا أخي لا تحرم الآخرين أن يروا جمالك الداخلي. وسؤال هنا: هل يا ترى ينتهي دور المدير هنا؟ بمعنى آخر، هل من الممكن أني أساعد الآخرين عشان يظهرون جمالهم المهني الداخلي؟ نتفق جميعا أن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بحمل الأمانة بعدما عجزت السماوات والأرض عن حملها، وكلف الإنسان أيضا بعمارة الأرض منذ الخليقة. لكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف من الجميع بالاستفادة القصوى من إمكانياتهم العقلية والجسدية؟ وهل الجميع على اختلاف مستوياتهم يساهمون في تحقيق هذا الهدف؟ هذا الشيء راح يقودنا إلى السؤال الرئيسي لموضوع اليوم، السؤال اللي يقول: كيف نحقق أفضل النتائج بالعمل مع الآخرين؟ كيف نستخرج الأفضل لديهم؟ وما الذي يجعل الإنسان لا يصل إلى النتيجة المبتغى والمأمولة منه، سواء كان رئيس أو مرؤوس؟ من وجهة نظري أرى أن المسؤوليات تقع على المسؤول، على المدير، المدير اللي من واجباته وأساسيات عمله تطوير وتسخير إمكانيات الأشخاص عشان يتمون المهمة كبرة وصغرة، زي ما جاء في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ما أخلي مسؤولية الموظف وهو الطرف الآخر من المعادلة، طرف المهم من المعادلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. من الناحية العملية، المسؤول أو المدير تقع عليه مسؤولية أكبر، عليه أن يتفهم ويعرف مكامن الضعف والقوة لدى المستخدمين لديه الموظفين، والسبب طبعا عشان يصل إلى النتائج المرجوة بأفضل الطرق. وإذا حصل خلل، فالذي يتحمل المسؤولية في النهاية هو المدير. هنا تحضرني قصة في التراث عن تاجر. هذا التاجر استأجر صائغا ليصقل له قطعة ثمينة موجودة في منزله، والمقابل طبعا أن يأخذ هذا الصانع 100 دينار جراء عمله. هذا العمل اللي يستغرق يوم كامل من الصباح حتى غروب الشمس. عند دخول الاثنين هذول الدار، شاهد العامل آلة طرب مركونة في طرف الفناء، فسأل العامل التاجر، سألوا عن هذه الآلة الموسيقية، فحدثه التاجر عن هذه الآلة وقال له: إن كنت تحسن العزف فأسمعني شيئا. هذا العامل امتثل لأمر التاجر وبدأ العزف والغناء وكان بارع جدا. مر الوقت وهما ما زالا في هذا الوضع من طرب وغناء، والتاجر منسجم يهز راسه طالبا منه المزيد من الأغاني حتى غربت الشمس وانقضى اليوم. هنا توقف الصائغ وطلب أجرته 100 دينار. التاجر غضب لأن الصائغ لم ينجز له عمله الذي استعمله عليه. رد الصائغ: أنا امتثلت لأوامرك وفعلت ما تريد مني، وأنت استعملتني ليوم كامل وقد انتهى هذا اليوم، هذه ليست مشكلتي. في النهاية أعطاه الأجرة ولم ينجز عمله الأساسي. في حياتنا العملية وداخل مؤسساتنا، كم من القدرات والمكتسبات لدى الموظف؟ هذه القدرات لا تسخر بالطريقة الصحيحة لأسباب مختلفة. خلوني أسرد 3 نقاط بسيطة تساعد الطرفين على تحقيق أعلى استفادة من إمكانيتهما. أولا، النقاش المفتوح والواضح بين الطرفين للتعرف على المهارات والرغبات، ومن ثم تحديد الأهداف حسب ما تقضي الأهداف العامة للمؤسسة والشركة، مع عدم التغاضي عن الأهداف الرئيسية. إذن النقاش المفتوح بين الطرفين شرط ضروري. ثانيا، متابعة تطور الأمور والتأكيد على عدم الانحياز عن الأهداف الرئيسية، يعني لا ننشغل بأمور ثانوية، ألا نعطي هذه الثانويات أولوية. يتم ذلك بدعم الجهود وسد النواقص في المهارات والمتابعة الدقيقة. إذن المتابعة شرط ثاني ضروري للاستفادة من طاقاتنا بشكل مثالي. ثالثا، تقييم النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف وبناء استراتيجية معدلة بناء على نتائج للخطة القادمة. التقييم شرط أساسي من شروط الاستفادة القصوى من إمكانياتنا، التقييم المستمر وتحديد نقاط القوة والضعف. في النهاية يجب التأكيد على أن نستثمر دائما في نقاط قوتنا، خاصة نقاط قوة الموظف، وسبب واضح حتى لا يفقد الموظف الثقة في إمكانياته وقدراته. مع مرور الوقت ممكن نلتفت إلى نقاط الضعف، نعالج هذه النقاط من خلال إسناد مهمات محددة تسمح له بتطوير قدراته من خلالها. هذه باختصار حكايتي مع الدمية ماتريوشكا. ترى يا عزيزي القارئ، ما هي حكايتك أنت؟